بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير: النوع الثلاثون المشهور من الحديث هو قسمان: صحيح وغيره، ومشهور بين أهل الحديث خاصة وبينهم وبين غيرهم، ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله ولا يذكره المحدثون، وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره، وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متواتر، لا حديث إنما الأعمال بالنيات، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، تقدم الكلام على جملة من الأوجه الشارحة لهذا الكلام، كلام الحافظ النووي رحمه الله، ووقفنا عند الكلام عن، قلت أن قوله ومنه المتواتر إلى آخره له شقان، تكلمت عن الشق الأول وتكلمت عن الشق الثاني، وقلت أن تحته عدد أو له أو تحته فروع عدة، ووقفنا فيما مضى بالكلام عن الفرع الثاني، ومن آخر ما ذكرناه أن بسبب ضعف علم الحديث وتناقص أهله تسلط جملة من أهل الأهواء على هذا العلم المبارك، وذكرنا من أقوال أهل العلم كالحافظ الخطابي وشيخ الإسلام ابن تيمية، ومثلنا بأمثلة دالة على ذلك من كلام جملة من أساطين المتكلمين في علم الكلام، والذين أدخلوا جملة من ذلك في علم ماذا؟ علم أصول الفقه وتأثر جملة منه بذلك. ومن آخر من نقلنا عنه نجم الدين الطوفي وتعليقه رحمه الله عليهم، ومما قاله: فتركوا ما ينبغي وذكروا ما لا ينبغي. وقلت في خاتمة اللقاء المنصرم: ها هنا تنبيهان، ووقفنا عند التنبيهين، فأقول: التنبيه الأول، إن بعض أهل الحديث ومنتحلي السنة مع الأسف الشديد اغتر بزخرف أهل الباطل من أهل الكلام، وبخاصة عندما تلبس بعض المتكلمين مدافعين، تلبسوا بالدفاع عن السنة ذبا عنها، فتأثر البعض ممن لم يقع لديه الفرقان بهؤلاء وتأثر بهم. يبرهن على هذا أو يدل عليه ما قاله الحافظ
العلامة أبو سليمان الخطابي رحمه الله، المتوفى سنة 88 بعد 300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال رحمه الله: عصمنا الله وإياك من الأهواء المضلة والآراء المغوية والفتن المحيرة، ورزقنا وإياك الثبات على السنة والتمسك بها ولزوم الطريقة المستقيمة التي درج عليها السلف وانتهجها بعدهم صالح الخلف، إلى أن قال: وقفت على مقالتك، كتب إليه أحدهم كتابا فهو يجيبه، قال: وقفت على مقالتك وما وصفته من أمر ناحيتك وظهور ما ظهر بها من مقالات أهل الكلام وخوض الخائضين فيها وميل بعض منتحلي السنة إليها واغترارهم بها واعتذارهم في ذلك بأن الكلام أي الذي خاضوا فيه وقاية للسنة وجنة لها يذب به عنها ويذاد بسلاحه عن حريمها. وفهمت ما ذكرت من ضيق صدرك بمجالستهم، هؤلاء المنتحلين الذين يعظمون من شأن الكلام وتأثروا به، ضاق صدر صاحبه بهؤلاء، وتعذر الأمر عليك في مفارقتهم، لأن موقفك بين أن تسلم لهم ما يدعونه من ذلك فتقبله، وبين أن تقابلهم على ما يزعمونه فترده وتنكره، وكلا الأمرين يصعب عليك. أما القبول فلأن الدين يمنعك منه، ودلائل الكتاب والسنة تحول بينك وبينه، وأما الرد والمقابلة فلأنهم يطالبونك بأدلة العقول ويؤاخذونك بقوانين الجدل، هؤلاء الذين تأثروا ولا يقنعون منك بظواهر الأمور، وسألتني أن أمدك بما يحضرني في نصرة الحق من علم وبيان وفي رد مقالة أولئك من حجة وبرهان، وأن أسلك في ذلك طريقة لا يمكنهم ردها ولا يسوغ لهم من جهة المعقول إنكارها. فرأيت إسعافك به لازما في حق الدين وواجب النصيحة لجماعة المسلمين، وأسأل الله أن يوفق لما ضمنت لك منه وأن يعصم من الزلل فيه. واعلم يا أخي أن هذه الفتنة ويتأثر بالكلام والمتكلمين واغترار بعض منتحلي السنة بهذا، واعلم يا أخي أن هذه الفتنة قد عمت اليوم وشملت وشاعت في البلاد واستفاضت، ولا يكاد يسلم من رهج غبارها إلا من عصمه الله، وذلك مصداق قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث الاعتصام بالفتن من الفتن، انتهى كلامه رحمه الله. نقله عنه الإمام الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة. من البراهين أيضا ما جاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض لما ترجم لأبي الحسن الأشعري المتكلم، هكذا عنون له: أبو الحسن الأشعري المتكلم. ذكر القاضي عياض رحمه الله في ترجمته لأبي الحسن أنه صنف تصانيف عدة فيما نفاه أهل البدع من صفات الله والصراط والميزان، وذكر جملة من ذلك. وأشار القاضي عياض أن أبا الحسن رحمه الله ناظر المعتزلة، بل وكان يقصدهم بالمناظرة ودفع شبه المبتدعة ومن بعدهم من الملحدة والرافضة، إلى أن قال: فلما كثرت تواليفه، تأليفات أبي الحسن، وانتفع بقوله، وظهر لأهل الحديث والفقه ذبه عن السنن والدين، تعلق بكتبه أهل السنة، تعلق بكتبه أهل السنة، وأخذوا عنه ودرسوا عليه وتفقهوا في طريقه، وكثر طلبته وأتباعه لتعلم تلك الطرق في الذب عن السنة وبسط الحجج والأدلة في نصر الملة، فسموا باسمه، انتسابهم إليه واقتناعهم بطريقته، وتلاهم أتباعهم وطلبتهم فعرفوا بذلك، انتهى. وهذا تأثر شديد، تأثر كبير وشديد، مع أنه رأس في المتكلمين رحمه الله، لكن لما أظهر الذب والانتصار تأثروا به وقالوا بمقالته: يظنون أن السنة تنصر بالكلام. لا والله، لا تنصر السنة إلا بالسنة، ولا ينصر الحق إلا بالحق وبطريقة أهل الحق، لا بطريقة أهل الباطل. التنبيه الثاني، لازلنا في هذا الباب، أقول: اعلم وفقك الله أن جمعا ممن تصدر للتصنيف في علم الأصول، أصول الفقه، ممن ذكرنا آنفا، له مؤلفات في الأصول، وله مؤلف أو أكثر في علم الكلام أيضا. ولا شك أن هذا، يعني التأليف في علم الكلام، مؤشر، أقول لا شك أنه ماذا؟ مؤشر على تسرب أثر علم الكلام للمؤلف ومؤلفاته الأخرى، بل من هؤلاء من يعتبر مرجعا في هذا الباب، كأبي المعالي الجويني. وأذكر أمثلة أو بعض الأمثلة على سبيل التمثيل للحصر. فمثلا أبو المعالي الجويني المتوفى 78 بعد 400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، له في أصول الفقه كما تعلمون له كتاب البرهان كما مضى، وله في علم الكلام الشامل في أصول الدين. ومع الأسف، أقول ومع الأسف، بعض من كتب في أصول الفقه تأثر بهذا وصار ينقل أيضا من كتابه الشامل في كتبه في الأصول، هو مؤلف في الأصول، ومع هذا ينقل من كتاب الشامل في أصول الدين وهو في الكلام، كالقرافي رحمه الله في شرق تنقيح الفصول، وتاج الدين السبكي في رفع الحاجب، والزركشي في البحر المحيط، وغيرهم. لست في صدد سرد هؤلاء مع كثرتهم مع الأسف، وغيرها من المؤلفات في علم الأصول. بعضهم أيضا يحيل إلى الكتاب، بعضهم ينقل وبعضهم ماذا؟ يحيل. قال كما قال أبو المعالي في ماذا؟ في كتابه الشامل، كما فعل ذلك، أقول كما فعله الزركشي في البرهان وغيره. ومن كتب الجويني أيضا في علم الكلام كتاب الإرشاد في أصول الدين، أو المسمى بالعقيدة النظامية، وهذا الكتاب مع الأسف مترجم للغة الألمانية. لك أن تعلم إلى أين يريد هؤلاء أن يذهبوا بهذا الأمر. من هؤلاء العلماء أيضا الذين لهم مؤلفات أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 500 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كتبه في الأصول كما مر المستصفى. وله أيضا في الأصول المنخول من تعليقات الأصول، وله في علم الكلام الاقتصاد في الاعتقاد. ومع الأسف ينقل عنه منه بعض من كتب في الأصول أيضا كالزركشي في البحر المحيط وغيره، منهم أيضا فخر الدين الرازي محمد بن عمر المتوفى سنة 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. له في الأصول المحصول في علم الأصول، وله في علم الكلام كتاب في غاية من الخطورة، أساس التقديس، كتاب أساس التقديس في علم الكلام. وتولى شيخ الإسلام الهمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني بنقد هذا الكتاب في نقد أساس التقديس أو بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، وهو رد عليه. وله أيضا في علم الكلام معالم في معالم أصول الدين، معالم أصول الدين، وهو كتاب أيضا مطبوع، ويفعل كذلك كما فعل الجويني فيما مضى أنه ينقل عنه من كتبه، وينقل عنه من ألف في ماذا؟ في الأصول أيضا مع الأسف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفرع الثالث، أشرت فيما مضى بارك الله فيكم إلى أن علم الحديث ضعف وتناقص في أزمنة مضت، ولا زال يتناقص، ولا يزال يتناقص حتى يومنا هذا، وإلى الله المشتكى. هذا الأمر قد استغله أهل الأهواء قديما، ولا زالوا يستغلونه حديثا. استغله أهل الأهواء من ورثة تلكم الفرق الكلامية، فأدخلوا كما قلت لوثتهم في بعض الفنون، مع تفاوت في تلك الفنون في تأثرها بعلم الكلام، وبخاصة كما قلت مما من العلوم التي تأثرت علم أصول الفقه على ما تقدم ذكره وإيضاحه في الفرع الثاني. ومعلوم أيها الإخوة أن مما يدركه من يدرس في علم أصول الفقه في الكتب المعاصرة، عندما يدرس طالبا متنا في علم أصول الفقه، أنه يرد أو يأتي على باب أدلة الأحكام، أو ليس ذلك كذلك؟ وهذا الباب على ماذا يشتمل؟ يشتمل على الكلام عن الأدلة عموما، ومنها أولا القرآن الدليل الأول وفق ترتيبهم لا وفق ما هو صحيح، لا وفق ما هو صحيح وصواب. ثم يأتون إلى الدليل الثاني وهو ماذا؟ السنة النبوية. وتحت هذا المبحث فروع أخرى يتكلمون تحت هذا النوع أو هذا الدليل، فيعرفون السنة ويتكلمون عن أقسام السنن وعن الأفعال النبوية والتروك، ويتكلمون عن حجية السنة، ويتكلمون عن تقسيم أخبار السنة، ويتكلمون عن إفادة هذه الأقسام وغير ذلك من مفردات هذا الباب، كما هو ظاهر لمن طالع أي متن في هذا الباب أو في هذا الفن. مع الأسف أقول استغل أهل الكلام هذا الأمر فأعملوا فيه وبثوا تنظيراتهم الكلامية تحته، فأدخلوا بسبب كلامهم عن السنة أدخلوا في بعض من كتب أو على بعض من كتب في علم أصول الحديث بعضا من علم كلامهم، وظهر هذا التأثر بعد القرن الرابع الهجري. والدليل على هذا أو مما يرشح هذا ما ذكره مؤرخ الإسلام الحافظ الهمام شمس الدين الذهبي رحمه الله في كتابه تذكرة الحفاظ. ذكر رحمه الله الطبقات، ثم قال الطبقة الثامنة من الكتاب، الكتاب طبقات الحفاظ تذكرة الحفاظ مرتب على الطبقات، قال الطبقة الثامنة من الكتاب من أكابر الحفاظ وعدتهم 120 نفسا، هذه الطبقة فيها 120 نفسا. بدأ الطبقة الثامنة بالإمام أبي بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي المتوفى 120 بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، شيخ البخاري، بدأ بهذه في هذه الطبقة بالترجمة للإمام أبي بكر الحميدي، وانتهى كما قال 120 نفسا، انتهى بالحافظ أبي الحسن الأفطس، والأفطس كان حيا 51 بعد 200. ثم قال فهؤلاء المسمون في هذه الطبقة هم ثقات حفاظ، هم ثقات الحفاظ، هم ثقات الحفاظ. ولعل، يقول الذهبي، ولعل قد أهملنا طائفة من نظرائهم، فإن المجلس الواحد في هذا الوقت كان يجتمع فيه، يعني عندما يجلس أحدهم للتحديث، نعم، قال كان يجتمع فيه أزيد من 10,000 محبرة يكتبون الآثار النبوية ويعتنون بهذا الشأن، ليس الكتابة فقط، مع العناية، وبينهم نحو من 200 إمام قد برزوا وتأهلوا للفتيا. فلقد تفانى أصحاب الحديث فلقد تفانى أصحاب الحديث وتلاشوا وتبدل الناس بطلبة يهزأ بهم أعداء الحديث والسنة ويسخرون منهم، وصار علماء العصر في الغالب عاكفين على التقليد في الفروع من غير تحرير لها، ومكبين على عقليات من حكمة الأوائل وآراء المتكلمين من غير أن يتعقلوا أكثرها، فعم البلاء واستحكمت الأهواء ولاحت مبادئ رفع العلم وقبضه بين الناس أو من الناس. وهو يتكلم عن تلك الطبقة رحمه الله بعد أن تلاشت وذهبت، ماذا عساه أن يقول لو أدرك هذا الزمان الذي من يدعو الناس إلى التمسك بالسنة الصحيحة والفقه عن الله وعن رسوله، الفقه الصحيح، أهانوه وذلوه وتكلموا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله من غربة هذا الزمان. وقال أيضا الذهبي في التذكرة بعد أن ترجم للحافظ الجوال أبي عبد الله الفضل بن محمد البيهقي المتوفى سنة 82 بعد 200، قال رحمه الله: ولقد كان في هذا العصر وما قاربه من أئمة الحديث النبوي خلق كثير، وما ذكرنا عشرهم هنا، وأكثرهم مذكورون في تاريخ، يقصد تاريخ الإسلام. وكان كذلك في هذا الوقت خلق من أئمة الرأي والفروع، وعدد من أساطين المعتزلة والشيعة وأصحاب الكلام الذين مشوا وراء المعقول وأعرضوا عما عليه السلف من التمسك بالآثار النبوية، وظهر في الفقهاء التقليد وتناقص الاجتهاد، فسبحان من له الخلق والأمر. الفرع الرابع: اعلم هداك الله أنه وبناء على ما تقدم بيانه في الفرع الأول، فإنه لا يعرف في الصدر الأول ولا من جاء بعدهم من القرون الثلاثة المفضلة من أئمة العلم والسنة والحديث، لا يعرف بعد انقضاء القرون المفضلة الثلاثة أن قسموا، لا يعرف في القرون الثلاثة المفضلة أن قسموا الأخبار إلى متواتر وآحاد. هذا التقسيم لا يعرف عن السلف، لا في عهد الصحابة ولا في العهد في القرن الثاني ولا في القرن الذين يلونهم في القرون المفضلة. هذا تقسيم أحدثه أهل الكلام، كما أشار إلى هذا الإمام الشافعي في جماع العلم، أحدثه أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والمعطلة ومن تأثر بهم ممن كتب في علم الأصول، أعني أصول الفقه، على ما سبق بيانه وإيضاحه على سبيل الاختصار في الفرع الثاني والثالث، والذي فيه إظهار مدى تأثرهم أو تأثيرهم في هذا العلم المبارك، أعني علم الأصول، وكيف تسرب هذا في بعض من كتب في علم أصول الحديث بناء على كلامهم في ماذا؟ في باب أدلة الأحكام وتناولهم الكلام عن الدليل الثاني. يقول أبو المعالي الجويني في البرهان في معرض حديثه عن الأخبار ووجه تسميته أو تسميتها بذلك عند الأصوليين، يقول: ثم أول ما نبتديه القول في تقسيم الأخبار إلى المتواتر والمنقول آحادا، والمنقول آحادا، هذا ذكره في كتابه البرهان في المجلد الأول منه في الصحيفة السادسة والخمسين بعد الخمسمائة. قال الإمام الطحاوي أبو جعفر في العقيدة المشهورة بعقيدة الطحاوي، يقول رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، كله ماذا؟ حق. لماذا قال هذا؟ قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية: يشير الشيخ رحمه الله، يقصد الطحاوي بهذا الكلام، يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة القطعية لا تفيد اليقين، يعني عندهم، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، قالوا: والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحال الناس. طيب إلى أين نذهب؟ إلى أين نذهب وماذا نعتقد؟ قال: أحال الناس إلى قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق هذه التي أطلقوا عليها هذا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. انتهى كلامه رحمه الله. لهذا أقول: إدخال هذا التقسيم، إدخال هذا التقسيم أن الأخبار تنقسم إلى متواتر وآحاد، إدخال هذا التقسيم في علوم الحديث لا يعرف قبل الحافظ الكبير أبي بكر الخطيب البغدادي فيما سطره في الكفاية. والحافظ الخطيب رحمه الله لم يأخذ هذا التقسيم عن أهل الحديث، وإنما أخذه عمن تكلم في علم الأصول من المتكلمين، ويرشح هذا ويظهره لك ما يلي: أولا ما قاله العلامة إبراهيم ابن عبد الله الحموي الشافعي المتوفى سنة 240 بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والحموي مشهور بابن أبي الدم. يقول ابن أبي الدم: اعلم أن الخبر المتواتر إنما ذكره الأصوليون دون المحدثين. خلا الخطيب أبا بكر البغدادي فإنه ذكره تبعا للمذكورين، ذكره تبعا للمذكورين يعني الأصوليين يقصد، وإنما لم يذكره المحدثون لأنه لا يكاد يوجد في رواياتهم ولا يدخل في صناعتهم. انتهى. أين قال ابن أبي الدم هذا الكلام؟ نقله عنه المرتضى الزبيدي في كتابه لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة، هناك نقل كلام ابن أبي الدم هذا. ثانيا ما قاله الحافظ الشهير أبو عمرو ابن الصلاح المتوفى سنة 43 أو 43 بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، بين وفاته وفاة ابن أبي الدم سنة، بينهما سنة. يقول رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح، قال: ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه والأصول، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره، ففي كلامه أي الخطيب ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في روايتهم. وتبع المصن وتبعه تابع ابن الصلاح المصنف هنا كما في هذا التقريب، قال: ومنه المتواتر المعروف ولا يذكره المحدثون إلى آخر كلامه، وكذلك ابن الملقن في المقنع وغيرهم. ثالثا ما نقله الحافظ السخاوي في شرح التقريب فقال: وإن وقع في كلام الخطيب، يعني وقع في كلامه المتواتر، ففي كلامه كما قال ابن الصلاح ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث. يقول السخاوي: يعني من هؤلاء الذين تبعهم؟ قال: يعني كأبي بكر الباقلاني. وليس هذا علم الحديث من بابته، ليس علم الحديث من بابة الباقلاني، بل هو من رؤوس المتكلمين. وهنا إيراد أورده وأورد جوابه، لأنه قد تأتي إلى بعض الذين تشبعوا بالتسليم لهذا الأمر دون فحص، ومع الأسف كثير ممن تصدر لتدليس هذا الفن إنما هو يكرر ما قاله غيره، كأنه ماذا؟ نسخة أخرى من ذلكم الكلام المنثور من غير تدقيق ولا تحقيق. مع الأسف قد تأتي فتذكر أو يذكر مثل هذا الكلام بين يديه. أنتم ترون أن الإيراد بالحجة والبرهان ليس هذا من الكيس ولا ماذا ولا من جيب الإنسان، إنما هو من باب تصحيح المفاهيم وإيضاح المعاني على الوجه الصحيح والصواب القائم على الحجة والبرهان. ونحن في هذا نتبع سلف الأمة، نحن نتبع في هذا الصديق الأكبر والفاروق عمر وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي وسادات الصحابة والصحابة جميعا وتابع الأمة وصالح سلف الأمة. ألا يكفي هذا؟ يكفي ورب الكعبة يكفي وزيادة بارك الله فيك. وهنا إيراد واستشكال قد يرد مع جوابه. قد يورد البعض استشكالا على كلام ابن الصلاح وغيره بأنه قد ورد استخدام لفظ المتواتر أو التواتر. قد يأتي قائل يقول لكن بعض أهل العلم استخدم كشيخ الإسلام وفلان وعلان، سيأتي الجواب كذلك. هكذا يردد من غير ماذا إدراك للمعنى المراد. يقولون أنه قد استخدمها أو استخدم هذا اللفظ بعض أهل العلم ممن سبق الخطيب مثل الحافظ كالحافظ أبي عبد الله الحاكم، والحاكم وفاته سنة 405 من الهجرة، والخطيب 463، فهو قد تقدمه. أقول هذا الإيراد ليس جديدا، هذا ليس إيش جديدا، حتى تعلم أن كل شبهة يرددها بعض الناس في هذا الباب وحتى في أبواب الاعتقاد من الخرافيين والمتصوفة وغيرهم، لكل قوم وارث، هم يجددون شبه من سبق لكن يعيدون ماذا الصياغة، يقدمون يؤخرون يزخرفون. أقول ليس جديدا بل قد قيل هذا من قبل، وأجاب بعض أهل العلم على هذا الكلام. طيب من أورد هذا الكلام؟ قلت قد سبق ليس جديدا، قاله الحافظ علاء الدين مغلطاي المتوفى سنة 62 بعد 700. أين أورد كلامه هذا؟ أورده في كتابه إصلاح كتاب ابن الصلاح. إصلاح كتاب ابن الصلاح، والكتاب مطبوع متداول موجود يعني. أجاب عنه وعليه الحافظ سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني المتوفى سنة 85 بين البلقيني، وفاة البلقيني ووفاة الحاكم أبي عبد الله 400، الحاكم 405 البلقيني 805. أجاب على كلام مغلطاي في محاسن الاصطلاح، قال فائدة لا يقال. ما سمى مغلطاي، هو ما سماه، لكن أنا أقول هو يريده لأنه معاصر، وإن كان قد تقدم في ماذا عنه وفاة. قال لا يقال فقد ذكره الحاكم، لا يقال أنه هذا لم يستخدم قبل من؟ قبل لا يقال أنه أول من ذكره من أو استخدمه الخطيب، قال فقد ذكره الحاكم، لا يقال قد ذكره الحاكم. وكتابه يعني كتاب الحاكم، وكتابه مشهور به، وابن حزم في المحلى، يعني أيضا كذلك من ابن حزم في المحلى. يقول البلقيني مجيبا: لأننا نقول ليس ما ذكراه يعني الحاكم وكذلك ابن حزم ليس ما ذكراه على الشرط المذكور، ليس ما ذكراه على الشرط إيش المذكور، يعني الشرط الذي يشرطه الأصوليون ويشترطونه في المتواتر المشعري بمعناه الخاص، ليس ما ذكراه في كتابيهما على الشرط المذكور إن صح النقل عنهما، ولكن قد يوجد معنى التواتر في الأمور المقطوع بها، وإن كان الإسناد بالتحديث ونحوه يعسر فيه ذلك، أي يعسر تحقق شروط التواتر فيه المشروطة عند الأصوليين. يعني لو جئت تنظر إلى هذا الإسناد وتطبق الشروط فإن الشروط لا تنطبق، ومع هذا قيل على هذا الحديث بأنه ماذا؟ متواتر. إذن لا يعنون به المعنى الذي عناه الأصوليون وشغبوا به. عرفت؟ انتهى كلامه. مما يدل على هذا قول الحافظ أبي الفضل العراقي المتوفى سنة 600 BC، بعد البلقيني بسنة مات، يقول في التقييد والإيضاح: وقد اعترض عليه يعني على ابن الصلاح بأنه قد ذكره أبو عبد الله الحاكم وأبو محمد بن حزم وأبو عمر بن عبد البر، أضاف إليهم ابن عبد البر، صاروا كم؟ 3. وغيرهم يقول من أهل الحديث. والجواب يقول العراقي: والجواب عن المصنف أي عن قول المصنف المعنى الخاص المشعر بالمعنى الخاص، قال: وجوى والجواب عن المصنف أنه إنما نفى عن أهل الحديث ذكره باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، يعني يا جماعة لا تقولونه ما لم يقل، افهموا مراده ثم استدركوا. وهؤلاء المذكورون 3 لم يقع في كلامهم التعبير عنه المتواتر بما فسره به الأصوليون، وإنما يقع في كلامهم أنه تواتر عنه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو أن الحديث الفلاني متواتر، وكقول ابن عبد البر في حديث المسح على الخفين إنه استفاض وتواتر، وقد يريدون بالتواتر الاشتهار، لهذا قال: ومنه في المشهور المتواتر، يعني من باب ماذا؟ الاشتهار، وأنه اشتهر واستفاض، لا المعنى الذي فسره به الأصوليون، والله أعلم. هذا كلام العراقي كذلك يشرحه ويؤكده. إذن يريد هو والبلقيني رحمهم الله أجمعين أنه إذا جاء لفظ تواتر أو متواتر في كلامهم هؤلاء العلماء 3 لا يريدون به المعنى الخاص الذي عناه الأصوليون وحاولوا إقحامه في علم ماذا؟ أصول الحديث. إنما يريدون به إذن إيش؟ المعنى اللغوي للكلمة كالاشتهار والاستفاضة ونحو ذلك. وأضيف جوابا، أضيف ماذا؟ جوابا من عندي إضافة إلى جواب البلقيني والعراقي. هم ذكروا أنه استخدم هذا اللفظ لثلاثة من العلماء: الحاكم أبو عبد الله، وكذلك بعد من؟ ابن حزم، وكذلك ابن عبد البر. صحيح؟ أقول هؤلاء الثلاثة المذكورون المحتج بهم على لو سلمنا جدلا، لو سلمت جدلا أن لفظ التواتر الذي يريدونه أو يطلقونه يريدون به المعنى إيش؟ الخاص عند الأصولين، وهو وليس كذلك. أقول تنزل، أتنزل. هؤلاء الثلاثة كلهم من علماء القرن الخامس الهجري، كلهم من علماء إيش؟ القرن الخامس الهجري، وهو قرن الحافظ الخطيب، هو قرن الحافظ الخطيب البغدادي. صحيح؟ هو قرنه 463، هو قرنه، وفاته كوفاة ابن عبد البر تماما، السنة أعني. ولهذا نقول من سبق الحافظ الخطيب إلى ذلك الكلام من أئمة الحديث من القرون التي سبقته، لا في القرن الذي عاشه. عرفت أنت الكلام؟ عرفت الملحظ هذا والجواب؟ كلهم معاصرون، فاحتمال التوارد وارد، احتمال التوارد وارد، هذا على التنزل الجدلي، ولا أسلم بهذا، بل ما قاله البلقيني وما قاله العراقي صحيح وصواب، صحيح وصواب، ما هو أصح؟ صحيح وصواب، سواه غلط. لكن على التنزل هم في قرن واحد، ائتني بمن سبق من القرون المفضلة لن تجد أحدا، ودون ذلك خرط القتاد، ولن تجد حتى يلج الجمل في سم الخياط. وابحث عندك من الآن من أراد أن ينازع في هذا، فليأتني بأحد من أهل العلم في القرون المفضلة من سلف الأمة الصالح له من الآن إلى 10 سنوات، لن يجد. أقول لن يجد، لن تأبيدية، هذه لن تأبيدية. وهنا أمر له صلة بما سبق يظهره الفرع الخامس، الفرع الخامس، قلنا تحته فروع هذا الشق، انتهينا من الرابع، ندلف إلى ماذا؟ إلى الفرع الخامس. اعلم وفقك الله أن هذا المبحث، أعني المتواتر، ليس من مباحث علم أصول الحديث، ليس هو من مباحث علم أصول الحديث، وإنما هو من مباحث أصول الفقه عند هؤلاء الذين تقدم ذكرهم. والدليل على أنه ليس من علم الحديث أن الحافظ ابن حجر هنا قال لا يذكره المحدثون، صحيح؟ تقدم هذا، أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في النزهة، وأيده على قوله تلميذ الحافظ ابن حجر وهو كمال الدين الشملي في كتابه نتيجة النظر، قال ابن حجر: وإنما أبهمت، وإنما إيش؟ أبهمت شروط المتواتر، يعني لم أذكر شروط إيش المتواتر في الأصل، يريد بالأصل ماذا؟ النخبة. وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية، على هذه إيش الكيفية، بهذا المعنى الخاص بهذه الشروط، على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، وإنما هو من مباحث أصول الفقه، هكذا يقول. إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث، هكذا قال، ولنا معه في هذا مناقشة سيرد طرفا منها، ليس هذا محل مناقشته رحمه الله. أما تلميذه السخاوي فمرة وافق شيخه الحافظ ابن حجر في عد المتواتر ليس من مباحث علم أصول الحديث أو ليس من مباحث علم الإسناد، وافقه، إنما هو في علم ماذا؟ الأصول. ومرة أدخله، مرة إيش؟ وافق ومرة خالف. فقال في الفتح، فتح المغيث، بعد أن شرح شروط المتواتر قال: وليس، يعني المتواتر، ليس من مباحث هذا الفن، السخاوي يقول، فإنه لا يبحث عن رجاله لكونه لا دخل له لصفات المخبرين فيه، ولذلك لم يذكره من المحدثين إلا القليل كالحاكم والخطيب في أوائل الكفاية وابن عبد البر وابن حزم، فذكر من تقدم ذكره، ونقل كلام ابن الصلاح. هذا في فتح المغيث. أما في الغاية، في شرح الهداية في علم الرواية، قال: إذا علم هذا فإنه لم يفرد، أو لم يفرد، آسف، فإنه لم يفرد ابن الصلاح، لم يفرد ابن الصلاح للمتواتر نوعا خاصا، لم يفرد للمتواتر نوعا من أنواع علوم الحديث يعني خاصا، لأنه ليس من مباحث الإسناد، لأن مباحثه تتعلق بصفات الرجال وصيغ الأداء إلى آخره. وفي التوضيح، توضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر، قال: وليس المتواتر المعروف في الفقه وأصوله من مباحثنا. هنا في هذه المواطن الثلاثة من كتبه يوافق شيخه في ماذا؟ في نفي أن يكون هذا العلم من علم مباحث علم أصول الحديث. مخالفته حيث عد أن المتواتر من علم الإسناد، من مباحث علم الإسناد، أيضا لما جاء في فتح المغيث وهو يتكلم عن تعقب الحافظ ابن حجر لابن الصلاح لما قال: يعز وجود مثال للمتواتر، يعز وجود مثال للمتواتر. الحافظ ابن حجر تعقب ابن الصلاح على دعوى هذه ماذا؟ العزة. يقول السخاوي: وقد توقف بعض الحنفية، وقد توقف بعض الآخذين عنه من الحنفية في أول مقالته هذه، مع ما سلف من أنه لا دخل لصفات المخبرين في المتواتر، وهو واضح الالتيام، فما هنا بالنظر إلى كون أهل هذه الطبقة مثلا تبعد العادة لجلالتهم تواطؤ ثلاثة منهم على كذب أو غلط، وكون غيرها لانحطاط أهلها عن هؤلاء لا يحصل ذلك إلا بعشرة مثلا. يعني جاء حديث في رجاله ثلاثة أربعة من الأجلاء الحفاظ المقدمين في الجلالة والحفظ، يحصل بهم يقين أنهم ما تواطوا على الكذب، بخلاف من كان دونهم حتى يحصل هذا اليقين يحتاج أن يكون العدد بدل أن يكون أربعة يكون عشرة. قال: لا يحصل ذلك إلا بعشرة مثلا وغيرها، لعدم اتصاف أهلها بالعدالة ومعرفتهم بالفسق ونحوه، لا يحصل إلا بمزيد كثير من العدد. لازم يكون كذلك، لو علمنا أنهم فساق يعني بدل عشرة ممكن عشرين أو ثلاثين، لازم نسد هذا الخلل بالكثرة. يقول: نعم، يمكن بالنظر لما أشرت إليه أن يكون المتواتر من مباحثنا، لأن أنت تفتش الآن، فصار رجع الأمر إلى أن يكون من ماذا؟ من مباحثنا. وضح؟ انتهى. فمرة وافق ومرة خالف كما قلت. وهنا أنبه إلى ما ذكرت أني سأتعقب الحافظ، بس أشير وأشير إلى كل من يقول بهذا القول مع الأسف، أنبه لمعرفة المتواتر حتى يقال حديث المتواتر، حتى يقال إنه حديث المتواتر، لا بد من البحث والتتبع، لا بد. إذ العلم الذي يدعون، العلم غير حاصل ابتداء، جاءك حديث أنت تقول أنه متواتر، طب العلم ما حصل ابتداء، كيف أعلم أنه متواتر أو غير متواتر؟ فلان قال لي خلاص. إذن العلم الذي يدعونه لم يحصل ابتداء وعليه، فلا يقال إنه يستغنى فيه بمجرد تعدد الأسانيد. ذلك أن كثيرا من الأحاديث، كثيرا من الأحاديث تعددت طرقها وكثرت، إلا أنها واهية لا يثبت منها شيء عند التحقيق والتدقيق والنظر، لا تثبت حتى ولو كانت من عشرين طريقا. وهذا مع الأسف مما أغفل ذكره في هذا الباب، ظنا منهم أن المتواتر في الحديث، ظنا منهم أن المتواتر في الحديث كالمتواتر في القرآن الكريم. لا، فالقرآن الكريم متواتر والعلم حاصل ضرورة به، فيستغنى عن الأسانيد، بخلاف الحديث فإن عمدة الحديث قائمة على الإسناد، قائمة على الإسناد. قال الإمام علي بن عبد الله المديني: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، والتفقه في الرجال أو معرفة الرجال نصف العلم، وغير ذلك من أقوال أئمة العلم. عرفتم هذا الفرع السادس؟ كم لنا؟ ما سبق في الفرعين الرابع والخامس لا يعني أني أنفي أو أنكر وجود حديث متواتر، هذا غير وارد البتة، إنما كلامي عن المعنى الخاص بالقيود الخاصة التي وضعها المتكلمون من الأصوليين وممن تأثر بهم وأخذ عنهم من بعض أهل الحديث مع الأسف، وهذا ليس عليه أهل القرون المفضلة كما مر ونقاد الحديث، بمعنى أن لفظ المتواتر وإن استخدم عند بعض الأئمة وأهل الحديث فلا يريدون به المعنى الخاص كما أشرت، واضح؟ ولا هو المعنى الذي أراده بعض من تأثر بالكلام أو بأد الكلام كالخطيب في من صنف في أصول الحديث، واضح؟ اسمع إلى كلام شيخ الإسلام، لأن البعض يحتج بهذا ولا يفهم مراده. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: أما المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور أن المتواتر ليس له عدد محصور، جاء فنقض أول أو من أوائل شروطهم، إذ بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواترا، وكذلك الذي عليه الجمهور، طيب هذا العلم بحال المخبرين، قال: وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم، وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم، أضعافهم. ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم، وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث، وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر، لكنه متواتر عند من؟ لأنه حصل العلم بصفات الصفات المتوافرة في المخبرين. وجاء في موطن آخر كما في مجموع الفتاوى جمع العلامة ابن قاسم أنه سئل رحمه الله عن شيخ الإسلام عن قوم اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد، اجتمعوا في أمور متنوعة أو على أمور متنوعة في الفساد، ومنهم هذول الجالسين على الفساد من فساد ما قالوه أو مما ذكروا، ومنهم من يقول: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بالتواتر، إذ التواتر نقل الجم الغفير عن الجم الغفير في كل طبقات، كما مر في التعليق على الحديثين، تذكرون؟ يعني ماذا تقول في هذا الجواب، في هذا الكلام؟ أجاب رحمه الله قال: أما من أنكر تواتر حديث واحد فيقال له: التواتر نوعان، تواتر عن العامة وتواتر عن الخاصة، وهم أهل علم الحديث، وهو أيضا قسمان يتكلم عن التقسيم العام من حيث معرفة وإدراك ماذا؟ من يدرك هذا التواتر، قسمان: عامة وخاصة، والخاصة هم أهل الحديث. قال: وهو قسمان: ما تواتر لفظه وما تواتر معناه. فأحاديث الشفاعة والصراط والميزان والرؤية وفضائل الصحابة ونحو ذلك متواتر عند أهل العلم، وهي متواترة المعنى وإن لم يتواتر لفظ بعينه، وكذلك معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الخارجة عن القرآن متواترة أيضا، وكذلك سجود السهو متواتر أيضا عند العلماء، وكذلك القضاء بالشفعة ونحو ذلك، وعلماء الحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم لكونهم سمعوا ما لم يسمع غيرهم وعلموا من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يعلم غيرهم. والتواتر لا يشترط له عدد معين، بل من العلماء من ادعى أن له عددا يحصل له به العلم من كل من أخبر أو من كل ما أخبر به كل مخبر، ونفوا ذلك عن الأربعة، يعني لو جاء عن أربعة وتوقفوا فيما زاد خمسة طيب أو عشرة عشرين، هذا يقول وهذا غلط كذلك. فالعلم يحصل تارة بالكثرة وتارة بصفات المخبرين وتارة بقرائن تقترن بأخبارهم وبأمور أخرى. لو جئت تأخذ هذا فتنزله على ما قاله هؤلاء كلام شيخ الإسلام في باب وهم في باب. وأيضا فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة والإثنان إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء. ومن الناس من يسمي هذا المستفيض، يعني المتواتر. والعلم هنا حصل بإجماع العلماء على صحته، فإن الإجماع لا يكون على خطأ. ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم صحته عند علماء الطوائف، وإنما خالف في ذلك فريق من أهل الكلام. رجعنا إلى البلاء في أهل من الكلام، قال كما بسط في موضعه. إذن يتواتر وقد لا تجتمع فيه صفات ماذا؟ التواتر المذكورة. الفرع السابع متعلق بقوله هنا من يحصل العلم بصدقهم ضرورة. أعلق على كلام النووي، تحملون قليلا حتى ننتهي. هذا يحصل العلم بصدقهم ضرورة، ماذا تفهم من هذا؟ تفهم منه أنه يريد أن يبين لك حكم المتواتر. هذا الكلام في حكم المتواتر، ما هو في حكم المشهور. في حكم ماذا؟ لأنه في المشهور قال قسمان في الأول. إذن المسألة هنا تعنى بحكم المتواتر. أقول مسألة حكم المتواتر هذه المسألة مبنية على مسألة تقسيم الأخبار. هذه المسألة مبنية على ماذا؟ مسألة تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وقد مضى الكلام عليها. وانبنى على هذا التقسيم أخبار متواتر وآحاد، وهذا التقسيم بين قوسين ولا بين معقوفتين، هذا لا يجري على سنن أئمة الحديث والسلف الأمة، انتبه. انبنى على تقسيمهم هذا أن ميز أهل الكلام ومن تأثر بهم، ميزوا الفرق بين المتواتر والآحاد، ميزوا الفرق بين المتواتر والآحاد بفارق خطير ومزلق عظيم وجريمة في حق العلم، وهو ما يفيده كل منهما. ماذا يفيد الحديث المتواتر وماذا يفيده الحديث ماذا؟ الآحاد. فالمتواتر قالوا يفيد القطع، والآحاد يفيد الظن، والقطع أو العلم اليقيني عندهم العلم اليقيني أو القطعي يحصل بكثرة مجهولة حتى ولو كان فيهم كفرة. كمًا وكيفًا، كثرة مجهولة، كمًا وكيفًا دون وكيفًا وكيف، كمًا وكيفًا دون الثاني الذي هو إيش؟ الآحاد. طيب، هل هؤلاء الذين قسموا متواتر وآحاد الكلاميين هذول، هل هم متفقون على أن المتواتر عندهم يفيد العلم بصدقهم ضرورة، أو يفيد العلم القطعي عندهم؟ أقول هؤلاء أيضا أعني المتكلمين اختلفوا في إفادة خبر الواحد، خبر المتواتر، في حكم المتواتر أيضا اختلفوا في إفادته، فقال بعضهم يفيد العلم الضروري، وبعضهم قال يفيد العلم النظري. يقول الحافظ ابن حجر في النزهة: المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، المعتمد يعني يفيد كأنه حصل خلاف، صحيح؟ قال: ما هو العلم الضروري؟ قال: وهو الذي لا يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل، يقول ابن حجر، وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا، يعني اعتمد العلم الضروري، وقيل أنه يفيد العلم إيش؟ النظري. وقال عن هذا القول: وليس بشيء، رده. طيب، سنأتي إلى هذا، من صاحب قيل هذا؟ من يقصد بقيل؟ يقول تلميذه كمال الدين الشمني، تلميذ ابن حجر في نتيجة النظر: ثم القائلون بأن المتواتر يفيد العلم اختلفوا في العلم الحاصل منه. يأتيك يفيد العلم يرميه في وجهك، أي علم تقصد؟ الضروري، النظري، اليقيني، القطعي، ماذا تقصد؟ يقول: هل هو ضروري؟ وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه ولا يحتاج في تحصيله إلى نظر واستدلال، أو هو نظري وهو الذي يتوقف حصوله على النظر والاستدلال؟ يقول: فذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى الأول، يعني يفيد العلم الضروري، وعبر عنه المصنف، يقصد من؟ ابن حجر، باليقيني. طيب، نعم، هنا نقف وقفة مع الشمني وشيخه رحمهم الله أجمعين. يقول: إن جماهير الفقهاء والمتكلمين قالوا بأن المتواتر يفيد العلم الضروري أو اليقيني كما عبر عنه ابن حجر، واكتفى، ما حكى أقوالا أخرى، ولم يشر أيضا مع الأسف في شرحه النتيجة مطبوع. من يريد الحافظ ابن حجر بقوله وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء؟ من قائل هذا القول؟ الجواب: يقول النصربوري في إمعان النظر، وهو يشرح كلام ابن حجر لما قال وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا، قال وقيل، يقول النصربوري: القائل إمام الحرمين من الأشاعرة وأبو الحسين البصري والكعبي من المعتزلة. شوف، كل هؤلاء يقولون لا يفيد العلم إلا نظريا، ثم حكى أن صربوني قال: وتوقف الآمدي، توقف، قال يفيد العلم، سكت بس لا نظري ولا. إذن علمنا من هنا من هو قائل، أو من أراد الحافظ بقوله قيل. هناك أقوال أخرى لهم عن المتكلمين هؤلاء، لم تذكر هنا، لكن ذكرها وأجملها الزركشي في البحر المحيط، فحكى ما سبق من الأقوال عن جمهور الفقهاء يقول والمتكلمين، بل نقل نقلا فقال: وقال صاحب الواضح إنه قول عامة متكلمين، ثم قال: ونقله في المعتمد عن الجباء وأبي هاشم. القول الثاني كذلك الذي هو النظري، عرفنا من قاله، صحيح بعضا منهم إمام الحرمين، قلنا ذهب إليه الجويني عندهم، وأبو القاسم الكعبي، وأبو الحسين البصري، وكذلك يضاف إليهم الغزالي أبو حامد والدقاق، كلهم يرى أنه يفيد العلم النظري المتواتر، من ما قالوا فيه متواتر. القول الثالث أن المتواتر يكون بين المكتسب والضروري، يعني بين النظري والضروري. يقول الزركشي: وهو أقوى من المكتسب، يعني النظري، وليس هو في قوة إيش الضروري، يعني منزل بين إيش، جاي في الوسط كذا بين هذا وهذا، أقوى وأقل. من قائل هذا؟ يحكيه هو، يحكيه في البرهان في كتابه البحر المحيط. من هو قائل هذا؟ يقول: قاله صاحب الكبريت الأحمر، كتاب اسمه الكبريت الأحمر، من هو سيأتي، بس ما قال، قال صاحب الكبريت. القول الرابع، شوف الأقوال هذه كلها عنده، يعني يفيد العلم الضروري، يفيد العلم إيش النظري، بين الضروري والنظري وسط. الرابع الوقف، التوقف. يقول الزركشي: ذهب إليه الشريف المرتضى وصححه صاحب المصادر، هكذا يقول الزركشي، صححه صاحب المصادر، يعني اختاره الشريف المرتضى وصححه صاحب المصادر واختاره الآمدي، انتهى. إذن عندنا تحصلت كم؟ 4، أزيدكم واحد خامس لهم أيضا. يقوله أحد أئمتهم وأسطورة من أساطينهم أبو إسحاق النظام، فيقول إنه لا حجة في الخبر المتواتر، لا حجة فيه، بل أجاز وقوعه كذبا. شوف، لا حجة فيه، بل يجوز أن يقع فيه، هذا في كتاب أصول الدين وغيره. طيب نرجع إلى من ذكر بس قليلا، صاحب الكبريت وصاحب هؤلاء. من هو صاحب الكبريت الأحمر؟ هل تعلمون؟ صاحب الكبريت الأحمر هو الحلاج الحسين ابن منصور الفارسي المقتول في الزندقة، مع الأسف كيف يحكى قول مثل هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى، وقد سئل ما تقول السادة العلماء في الحلاج الحسين بن منصور، هل كان صديقا أو زنديقا، وهل كان وليا لله متقيا له، أم كان له حال رحماني، أو هو من أهل السحر والخزعبلات، وهل قتل على الزندقة بمحضر من علماء المسلمين، أو قتل مظلوما، أفتونا مأجورين. قال الإمام رحمه الله ابن تيمية: الحلاج قتل على الزندقة التي ثبتت عليه بإقراره وبغير إقراره أيضا، والأمر الذي ثبت عليه لما يوجب القتل باتفاق المسلمين، ومن قال إنه قتل بغير حق فهو إما منافق ملحد وإما جاهل ضال، والذي قتل به ما استفاض عنه من أنواع الكفر، وبعضه يوجب قتله، بعضه ما هو كله، كيف وهي قد اجتمعت فيه، فضلا عن جميعه، ولم يكن من أولياء الله المتقين، بل كان له عبادات ورياضات ومجاهدات، بعضها شيطاني وبعضها نفساني وبعضها موافق للشريعة من وجه دون وجه، فلبس الحق بالباطل، وكان قد ذهب إلى بلاد الهند وتعلم أنواعا من السحر، وصنف كتابا في السحر معروفا، وهو موجود إلى اليوم، وكان له أقوال شيطانية ومخاريق بهتانية. انتهى. هذا حال صاحب الكبريت، أمثله يحكى قوله؟ أما الشريف المرتضى صاحب الوقف، قول الرابع، ترجم له الذهبي في السير وقال: من المتبحرين في الكلام والاعتزال والأدب والشعر، لكنه إمامي جلد، رافضي إمامي جلد، نسأل الله العفو. أشار أبو الحسين البصري المعتزلي في كتابه المعتمد في أصول الفقه لما تكلم عن هذه المسألة، ذكر الخلاف فيها، فقال: اختلف الناس في العلم الواقع عند التواتر، حكى قولين ثم انتصر القول بإفادته العلم النظري، وبنى قوله واختياره على قول البلخي أبي القاسم الكعبي، ورد على القائلين بأنه يفيد العلم الضروري، رد عليهم. الكعبي هذا الذي اتكأ عليه وانتصر لقوله بسببه هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي، هذا الرجل رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبية، من طوائف المعتزلة، له مقالات شنيعة وضالة كنفي الإرادة والمشيئة عن الله تعالى، وهو من كبار المتكلمين. توفي متى؟ توفي سنة 19 بعد 319 من الهجرة. أنت ترى بارك الله فيك من هذا السرد والذكر بناء على قوله يحصل العلم إلى آخره، أنت ترى هذا الاختلاف الذي وقعوا فيه في إفادة المتواتر عند من أحدث هذا التقسيم، لا شك أن هذا الاختلاف مؤثر على من تأثر بهم ممن اشتغل بعلم الحديث. بالله هل يوثق بمنهج وتقسيم جاء عن ومن أهل الاعتزال والكلام كالجبائيين والكعبي أبي القاسم وأبي الحسين البصري وأضرابهم، أو يستبدل منهج وطريقة سلف الأمة الصالح من الصحب رضوان الله تعالى عليهم الذين هم خير القرون ومن جاء بعدهم من سادات أئمة السنة، أيستبدل هذا المنهج الحق بالذي هو أدنى من كلام المتكلمين من المعتزلة والكلاميين ومن لف لفهم؟ نعوذ بالله من عمى البصيرة. هذا من عمى البصيرة، هذا حالهم مع المتواتر، فما هو الظن بالآحاد عندهم؟ نعوذ بالله من الهوى وأهله. ولتكن أيها الموفق بإذن الله على علم أن أكثر مرض أصاب هؤلاء القوم وتنظيراتهم الباطلة المشبوهة المخالفة لمسلك سلف الأمة الصالح، هذا البلاء والمرض فيهم قديم، فلكل قوم وارث. انظر إلى مقالة سيدهم وأسهم في الضلالة عمرو بن عبيد المعتزلي المتوفى سنة 144 من الهجرة، 144 من الهجرة، ماذا قال هذا الأفاك الأثيم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين، حديث الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطنه أمه 40 يوما نطفة. الحديث قال الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم: هذا الحديث حديث ابن مسعود متفق على صحته، وتلقته الأمة بالقبول، ورواه الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود، ومن طريقه خرجه الشيخان في صحيحيهما. ماذا قال سيدهم المعتزلي عمرو عن هذا الحديث فيما أسنده عنه الحافظ الخطيب في تاريخ بغداد، وذكره الحافظ المزي في تهذيب الكمال، والذهبي في ميزان الاعتدال، وابن حجر في تهذيب التهذيب؟ أسند الخطيب عن عبيد الله بن معاذ العنبري قال: سمعت أبي يقول، سمعت عمرو بن عبيد يقول، وذكر حديث الصادق المصدوق، قال عمرو: لو سمعت الأعمش يقول هذا الحديث لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب، أما قال الإمام ابن رجب رواه الأعمش عن زيد عن ابن مسعود، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له ليس على هذا أخذت ميثاقنا. انتهى. نعوذ بالله من تجذر الضلالة وانغماسه فيها، بل ويظن نفسه هذا الأفاك الأثيم أنه ممن أخذ الله الميثاق عليه، مما أخذه الله على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يعد نفسه منهم وما حام حولهم، ولا يمكن أن يكون نعلا من نعال أهل العلم من أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم. هذه هي حقيقة مسلك المعتزلة وأهل الكلام، هذا هو موقفهم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المتلقاة بالقبول حتى ولو كان متفقا عليه وتلقته الأمة بالقبول. هكذا يحكمون عقولهم ويجعلونها حاكمة على هذا الدليل الشرعي والميثاق النبوي. لم يقف الأمر عند أمر لهذا، بل استمر الأمر، وهذا الأمر مستقر عند أفراقه ومن خرج من ضئضه، ممن تلبس بقوله واعتقاده، فقد كذب هذا الحديث ورده أيضا غير عمرو أحد أسياد المعتزلة وشيخ من شيوخهم بين وفاة عمرو ووفاة هذا قريبا من 100 عام، قرن من الزمان تقريبا وزيادة، وهو أبو إسحاق النظام المتوفى 231. ذكر هذا عنه ورده عليه الإمام ابن قتيبة الدينوري في كتابه تأويل مختلف الحديث، فذكر كلامه ورده لهذا الحديث ورد عليه، ثم قال، أعني ابن قتيبة في آخر جوابه بعد أن حكى عن النظام أبي إسحاق جملة من الأقوال الشنيعة والمنحرفة والزائغة، ذكر جملة منها وضرب أمثلة، ومن ذلك أنه قال، ورد عليه ابن قتيبة أيضا، يعني ما ترك ونقل القول وسكت، يقول ابن قتيبة وحكوا عنه أنه قال النظام أبو إسحاق رأس المعتزلة وسيد من أسيادهم، قد يجوز أن يجمع المسلمون جميعا على الخطأ، يجمعون على الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، يجمعون على الخطأ. قال استدل على هذا، قال ومن ذلك إجماعهم على أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة دون جميع الأنبياء وليس كذلك، يعني يقول كل الأنبياء بعثوا لجميع الناس ما هو فقط النبي عليه الصلاة والسلام، وكل نبي في الأرض بعثه الله تعالى فإلى جميع الخلق بعثه، لأن آيات الأنبياء لشهرتها تبلغ آفاق الأرض، وعلى كل من بلغه ذلك أن يصدقه ويتبعه، أعمل إيش؟ أعمل ماذا؟ عقله الكاسد. يقول الإمام ابن قتيبة فخالف الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بعثت إلى الناس كافة وبعثت إلى الأحمر والأسود، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، هذا يقول لا للجميع، فرد وخالف، رد الحديث وخالفه، قال وأوله أيضا، وفي مخالفة الرواية وحشة، يقول ابن قتيبة في رواية المخالفة وحشة، فكيف بمخالفة الرواية والإجماع لما استحسن من عقله. هذا النظام أبو إسحاق قال ابن قتيبة عنه هذه أقاويل النظام قد بيناها وأجبنا عنها، وله أقاويل في أحاديث يدعي عليها أنها انظروا هذا الكلام وهو يتردد الآن، أنها مناقضة للكتاب، تعارض الكتاب، أما رددنا في الدفاع عن السنة دعواهم أنها تناقض الكتاب؟ أنها مناقضة للكتاب، وأحاديث يستبشعها من جهة العقل. وذكر أن جهة حجة العقل قد تنسخ الأخبار كمان، وأحاديث ينقض بعضها بعضا، يعني يعارض بعضها بعضا ويناقض بعضها بعضا. انتهى. النظام هذا لما ترجم له الخطيب في التاريخ قال: كان أحد فرسان أهل النظر والكلام على مذهب المعتزلة، وله في ذلك تصانيف عدة، وكان أيضا متأدبا، يعني يتكلم في الأدب والشعر، لابد يدخلون، ما هو يكتفون بالأصول، لابد أن يقحموا اللغة والشعر فيها. يقول الخطيب: وله شعر دقيق المعاني على طريقة المتكلمين. من يستكشف هذا؟ وله شعر دقيق المعاني على طريقة المتكلمين، وأبو عثمان الجاحظ كثير الحكايات عنه. انتهى. هذا النظام أبو إسحاق يقول فيه الذهبي في السير: شيخ المعتزلة، صاحب التصانيف. الضبعي البصري المتكلم تكلم في القدر وانفرد بمسائل، وهو شيخ الجاحظ. يقول الذهبي: ولم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم، وقد كفره جماعة، وقال بعضهم: كان النظام على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث، ويخفي ذلك لكن يلفظ سمومه. انتهى. لماذا يفعل المعتزلة هذا البلاء والمتكلمين وأفراخهم كالأشاعرة ومن جاء بعد معهم ولف لفهم؟ لماذا؟ أبان هذا المعنى والسبب العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه الماتع الاعتصام، تكلم في الباب الرابع، قال: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال. بيّن هناك أوجه المخالفات عند أهل البدع، وذكر أنها كثيرة، عدد. قال عنها رحمه الله: ولا يقال، يعني مخالفاتهم الكثيرة، إنها ترجع إلى مخالفة طريق الحق. لا يقال، فإن وجوه المخالفات لا تنحصر أيضا. فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء، خالفوا كذا خالفوا كذا، عناء، لكننا نذكر من ذلك أوجها كلية يقاس عليها ما سواها. فمنها من مخالفاتهم اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوبة أو المكذوب فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليه. يروون الموضوعات، هم يردون المتواتر، عندهم بلاء فيه، والآحاد لا يفيد، لكن ما يروج باطلهم يرونه. ها، حدثنا فلان عن فلان عن جعفر الصادق، فلان عن جعفر الصادق، في الرواية عن جعفر مدري مين، وأتون بأحاديث لا خطام لها ولا أزمة. ثم قال، عدد وتكلم كثيرا، وهذا الذي نعنيه هنا في مقامنا هذا، قال: ومنها ضد هذا، ضد الأول، هناك اعتماد على الواهية والموضوعات، هنا ضده. قال: ضد هذا، وهو ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم. يردون ويدعون أنها مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضى الدليل. أي دليل هذا؟ دليل عقلي. فيجب، بما أنها كذلك، يجب ردها. يجب إيش؟ فمرة يقول تعارض القرآن، مرة تعارض بعضها بعضا، مرة تعارض العقل، يجب ردها. قال: كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله عز وجل في الآخرة، وكذلك حديث الذباب ومقله، وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وأنه يقدم الذي فيه الداء، حديث الذباب إذا وقع الذباب فينا أحدكم، وحديث الذي أخذ أخاه بطنه فأمره النبي عليه الصلاة أن يسقيه عسلا، اسقيه عسلا، وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول. طيب لماذا؟ قال: وربما إذا ما نجحوا في هذا وما قبل الناس منهم انتقلوا إلى أمر إيش؟ آخر وطريقة أخرى، وربما قدحوا في الرواة كما فعل الكوثري وأصحابه وأذنابه، وربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وحاشاهم، ومن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم، كل ذلك يقدحون في الصحابة، ما عنده مشكلة يطعن في الصحابي في التابعي في سادات الأمة، كل ذلك ليرد به على من خالفهم في المذهب، وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العامة لينفر الأمة عن اتباع السنة وأهلها. عرفتم لماذا يفعلون هذه المؤامرة التي امتدت منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا؟ إذن بارك الله فيك، ظهر بهذا كله لكل ذي لب وفطنة موقف أهل البدع والأهواء من المعتزلة والمتكلمين ومن لف لفهم من نصوص السنة النبوية الغراء، إما بالرد أو الإنكار أو التأويل بما يتوافق مع هواهم ولو كان حديثا موضوعا، وقدموا العقل على النقل وجعلوا العقل حاكما على نصوص الشرع المطهر ولو كان النص من القرآن الكريم. أما الشروط التي وضعها المتكلمون في حد المتواتر فبينهم اختلاف كبير وكثير، ليس هذا محل بسطه، لأنه ما أورده هنا رحمه الله وناقشت ذلك بتفصيله في شرحي على نخبة الفكر، يسر الله خروجه، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.